السابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. الساعة الرابعة والأخيرة في صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق وفيها نشرة إخبارية جديدة معك نبيل شوفان. مرحبا نبيل.
مرحبا رضا، مرحبا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. إسرائيل تكثف قصفها رفح قبيل عملية عسكرية مرتقبة، و18 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا تطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن. الجيش الأمريكي يبدأ ببناء رصيف بحري قبالة غزة لنقل المساعدات، وتصاعد التوتر بين الطلاب والشرطة في جامعة أمريكية وسط اتساع تظاهرات مؤيدة الفلسطينيين. واشنطن تستعد اليوم للإعلان عن أسلحة لأوكرانيا بستة مليارات دولار. والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من جديد يدعو إلى تعزيز دفاعات أوروبا ويبدي قلقه بشأن مستقبل التكتل.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تستمر إسرائيل بقصفها مناطق عدة في قطاع غزة، فيما كثفت هذا القصف من الجو على مدينة رفح بعد أن قالت أنها ستجلي المدنيين من هذه المدينة الواقعة جنوب القطاع والتي تغص بالنازحين، وسط حديث عن قرب بدء هجوم شامل رغم تحذيرات حلفاء إسرائيل من أن ذلك قد يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى. مراسلنا في قطاع غزة عادل زعنون.
قصف جوي عنيف استهدف منطقتي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة وأوقع عشرات المصابين وألحق دمارا كبيرا في البنية التحتية وعدد من البيوت. وشهدت منطقة الزيتون اشتباكات مسلحة، إذ أطلق مقاتلون قذائف هاون باتجاه الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب المدينة، وتجددت الاشتباكات في البلدات الشرقية لمدينة خان يونس، ونفذ الطيران الحربي عدة غارات جوية استهدفت مخيمات وسط القطاع ورفح أيضا، التي على ما يبدو تحرص القوات الإسرائيلية على زيادة الضغط على النازحين لمغادرتها قبل بدء العملية العسكرية البرية. وتوعدت كتائب القسام بمواجهة الاجتياح العسكري حال حدوثه وتدفيع الجيش الإسرائيلي الثمن غاليا، حد قول عضو في القسام في تصريح صحفي. عادل زانو غزة، وانت كارلو دولية.
والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بزعيم المعارضة لإعطائه إحاطة أمنية وسياسية في وقت بحث فيه مجلس الحرب الإسرائيلي في الاستعدادات وفي موعد عملية رفح البرية، كما بحث فرص أحياء مفاوضات صفقة تبادل مع أعطاء الثقل الأساسي في الوساطة لمصر بدل قطر، كما ينقل لنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
في اجتماعين منفصلين لمجلس الحرب الإسرائيلي والحكومة الأمنية المصغرة بحث ملفا عملية رفح البرية وصفقة تبادل الأسرى. الجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي بأنه جاهز لبدء الهجوم على رفح بفرقتين من قوات الاحتياط، وبأنه هيأ مواقع نزوح ويحتاج أسابيع عدة لإجلاء أكثر من مليون شخص، بغض النظر إن كانت عملية رفح وشيكة حقا أم تحتاج وقتا، فإنها تبدو أداة ضغط وحيدة بيد إسرائيل فيما يتعلق بصفقة تبادل يضغط الشارع الإسرائيلي لإنجازها. مجلس الحرب فوض الوفد الإسرائيلي بطرح أفكار جديدة لحلحلة المفاوضات المتعثرة، والوفد الذي يلتقي وفدا أمنيا مصريا في تل أبيب عد مرحلة أولى تقوم على إطلاق سراح 20 محتجزا من النساء وكبار السن والمرضى والمجندات في مقابل السماح بعودة نازحين إلى شمالي قطاع غزة بدون إعلان إسرائيلي عن وقف الحرب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
ومن الدوحة أكد غازي حمد وهو عضو المكتب السياسي لحماس أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح لن يحقق لتل أبيب ما تريده. وأصدرت الولايات المتحدة ومعها 17 دولة لديها رهائن في غزة أصدروا نداء طلبوا فيه حماس بإطلاق سراح الرهائن المرضى والجرحى وكبار السن، لكن حماس تعهدت بعدم الإذعان إلى الضغوط الدولية. لميت زين الدين.
النص الذي أصدره البيت الأبيض والذي دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن يشدد على أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراحهم سيسمح بوقف فوري ومطول لإطلاق النار في غزة. وأشار النص إلى أن اتفاقا كهذا من شأنه أيضا أن يسهل زيادة إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى جميع أنحاء غزة ويمكن أن يؤدي إلى نهاية حقيقية للقتال. وتابع قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا أن مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين بموجب القانون الدولي يثير قلقا دوليا. ويذكر أن قادة الأرجنتين والنمسا وألمانيا وبلغاريا كما كندا وكولومبيا وقعوا إلى جانب الدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال على هذا النص، وتم التوقيع أيضا من قبل رومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلند.
والاتفاق المطروح على الطاولة لميس ينص على إطلاق سراح الرهائن المرضى والجرحى وكبار السن في مرحلته الأولى. إلى ذلك قال برنامج الأغذية العالمي إن شمال قطاع غزة ما زال يتجه نحو المجاعة، وطلب بالسماح بدخول كميات أكبر وأكثر تنوعا من المساعدات إلى القطاع، ودعا إسرائيل إلى إمكانية الوصول المباشر من ميناء أسدود عبر معبر إيريز. فيما قال البنتاغون إن قوة أمريكية بدأت ببناء رصيف بحري قبالة القطاع يهدف إلى تسريع تدفق المساعدات. مراسلنا في واشنطن علي بردة.
صور الأقمار الاصطناعية تظهر بناء الميناء قرب مدينة غزة، غير أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية تعبر عن مخاوف على سلامة العاملين الإنسانيين وتحفظات حول كيفية تعامل القوات الإسرائيلية معهم. حتى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تؤكد أن الاتفاقات المرتبطة بالأمن والتعامل مع عمليات تسليم المساعدات لا تزال قيد التفاوض مع الجانب الإسرائيلي. وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لبدء توصيل المساعدات باستخدام الميناء والرصيف الجديد بحلول أوائل أيار مايو المقبل. ومع ذلك أقر بأن التثبيت النهائي للجسر الذي بنته الولايات المتحدة على الشاطئ سيخضع للوضع الأمني. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
وفي واشنطن وصف الطاهي الشهير خوسي أندريس عمال الإغاثة الذين قتلتهم إسرائيل في غزة بأنهم طيبون للغاية ورحماء جدا، وذلك في حفل تأبين في كاتدرائية العاصمة حضره المئات وخيم عليه الحزن. وفي واشنطن كذلك استقالت هالة غريت وهي المتحدثة العربية باسم الخارجية الأمريكية اعتراضا على سياسة بلادها تجاه الحرب، في وقت اندلعت فيه اشتباكات بين الشرطة وطلاب معارضين للحرب الإسرائيلية في غزة. ولقد اتسع نطاق هذه الاحتجاجات من لوس أنجلوس إلى نيويورك مرورا بشيكاغو وأتلانتا. مراسلنا في واشنطن هشام الحم تحدث هذا الصباح عن مطالب هؤلاء الطلاب.
التظاهرات في الجامعات الأمريكية أثارت من جديد الجدل الحاد في البلاد حول دعم إدارة الرئيس بايدن لإسرائيل سياسيا وعسكريا. البعض في الطبقة السياسية يستغلون التظاهرات لأغراضهم السياسية ويدعون أو يلخصون هذه التظاهرات وكأنها فقط أعمال معادية للسامية. قد تكون هناك بعض المشاعر المعادية للسامية، ولكن التظاهرات بمجملها وبجوهرها هي تظاهرات سياسية ضد السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. التظاهرات أثارت من جديد أيضا الدور التقليدي للجامعات كأمكنة تجري فيها أو يفترض أن تجري فيها الدراسات والمناقشات بحرية ودون خوف. مطالب الطلاب واضحة وبسيطة، وأكثرها إلحاحا هو وقف إطلاق نار فوري في غزة، تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، وأيضا في المدى الأبعد سحب استثمارات الجامعات من إسرائيل ومن الشركات الأمريكية التي تستثمر في إسرائيل.
الإليزي بدوره أعلن أمس أن باريس تدرس فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مكالمة هاتفية جمعت الرئيس إيمانويل ماكرون بملك الأردن عبد الله الثاني. إنها 7:09 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. شددت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوباتهما على إيران، التي أو العقوبات استهدفت مرة جديدة إذن صناعة المسيرات العسكرية، تزامنا مع فرض كندا عقوبات مماثلة. وبالمجمل تم استهداف 12 كيانا وفردا وشركات وهمية للقيادة السبرانية للحرس الثورية. اعتبر الأمين العام لحلف الناتو أن الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا على روسيا، فيما تأمل واشنطن أن يشجع قرارها الأخير إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا ألمانيا على فعل الشيء نفسه. وهي تستعد اليوم الجمعة، أي واشنطن، للإعلان عن مشتريات أسلحة جديدة إلى كييف ب6 مليارات دولار. لميز نتين.
المساعدات العسكرية الجديدة المقدمة من الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا ستساعد كييف على استعادة المبادرة في الميدان، هذا ما أكده مسؤول أمريكي، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق وقتا، مستبعدا أن تشن القوات الأوكرانية هجوما واسعا ضد القوات الروسية على المدى القريب. الكلام الأمريكي هذا يأتي عقب إعلان البنتاغون إرسال مساعدات بقيمة 1 مليار دولار تتضمن نظام دفاع جوي وذخائر مدفعية، مساعدة تشكل جزءا من حزمة أضخم بقيمة 61 مليار دولار أتت بعد أشهر من الجدل السياسي في الكونغرس الأمريكي. بالتزامن أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستضيف حوالي 600 مليون دولار على صندوق المساعدات المخصص لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، مؤكدة مواصلة دعمها لكييف. وفي هذا السياق قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا على روسيا، طالما أن حلفائها يفون بتعهداتهم ويمدونها بمزيد من الأسلحة.
وعلى الأرض قتل 10 أشخاص في أوكرانيا وروسيا، وفي الأراضي الأوكرانية التي تحتلها موسكو خلال ضربات نفذها المعسكران بطائرات مسيرة. وفي كييف استقال وزير الزراعة الأوكرانية المتهم باستيلاء أو بالاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة قبل انضمامه إلى الحكومة. وفي موسكو أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عزمه زيارة الصين في أيار مايو المقبل. وأما الرئيس الصيني شي جين بينغ فسيقوم بجولة أوروبية هي الأولى منذ جائحة كورونا، وينتظر أن يجري شي زيارة رسمية إلى فرنسا مطلع أيار مايو، ينتقل بعدها إلى صربيا قبل أن يختتم جولته في بودابست. وفي الصين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بدأ محادثات مع نظيره الصيني، وعبر عن أمله بأن يحرز البلدان تقدما في المحادثات، بينما حذر الوزير الصيني من عوامل سلبية تتراكم بين واشنطن وبكين. أوروبا متوقعة ومهددة بالموت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رسم صورة مقلقة للتكتل بمواجهة منافسة القوى الكبرى، ودعا إلى قوة دفع جديدة للمشروع الأوروبي. هجيرة بن عدة.
الرئيس الفرنسي دعا الدول الأوروبية إلى صياغة استراتيجية دفاعية أوروبية ذات مصداقية في مواجهة الصواريخ الروسية، محذرا من المخاطر العسكرية والاقتصادية التي قد تجعل أوروبا تموت أو تتراجع أمام القوى العظمى في حال تأخرت في اتخاذ الخيارات التي تمكنها من تحقيق ذلك. جاء ذلك في خطاب شامل حول أوروبا ألقاه في جامعة السوربون في باريس، حذر فيه من التخلف اقتصاديا في سياق تواجه فيه قواعد التجارة الحرة العالمية تحديا من قبل منافسين رئيسيين هما الولايات المتحدة والصين، مبديا تطلعه لأن تصبح أوروبا رائدة عالميا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة. وأوضح الرئيس الفرنسي أن أوروبا تحتاج إلى أسواق أقل انقساما في قطاعات الطاقة والاتصالات والخدمات المالية، كما دافع عن إعطاء الأولوية للموردين الأوروبيين في شراء المعدات العسكرية، وأيد فكرة الحصول على قرض أوروبي لتمويل هذا الجهد الدفاعي.
رئيس إيمانويل ماكرون اعتبر أمس أن خطة بريطانيا لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا غير فعالة، وندد بجغرافيا سياسية من الخبث تخون القيم الأوروبية وسيكون لها تبعات. العسكريون الانقلابيون في بوركينا فاسو أعدموا وبلا محاكمة 223 مزارعا في شهر واحد، بما فيهم 56 طفلا، بتهم التعاون مع متشددين بحسب تقرير يوم رايتس واتش. ما ماذا بقي في الأخبار؟ حثت وزيرة الخارجية والتنمية الألمانية دول الخليج والصين ودول مسببة للتلوث بكثافة على أن تدفع أكثر لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ. وبحسب دراسة أجراها 21 عالما وباحثا دوليا، يبدو أن الاحترار المناخي الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري كان على الأرجح وراء الهطول القياسي للأمطار التي ضربت الإمارات وسلطنة عمان وأسفرت عن فيضانات ووفيات. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إسرائيل تكثف قصفها رفح قبيل عملية عسكرية مرتقبة، و18 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا تطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن.